الشركة. هذه المسائل تقريبا شبيهة بمسائل النزاع والمخاصمة وترتبط بكتاب القضاء، ولكن بما أنها تحتوي على مسألة الشركة والنزاع بين الشريكين، بهذا الاعتبار ذكرها المصنف في هذا الكتاب. المسألة أنه لو كانت الحصة بين شريكين وقد بيع من الحصة شيئا، وقد قبض أحد الشريكين جزءا من الثمن، فيا ترى هل يكون هذا الجزء المقبوض مختص بالقابض أو أنه شريك بينه وبين شريكه؟ اختلف الفقهاء في ذلك. ذهب المشهور إلى أنه كما أن الحصة تكون على نحو الشركة بين الشريكين، فكذلك الثمن يلزم أن يكون بينهما على نحو الشركة، إلا أنه المرحوم ابن إدريس قد خالف المشهور، حيث ذهب إلى أنه إنما القابض يختص بما قد قبضه. لماذا؟ يقول لأنه ربما شريكه يتنازل عن حقه مع الغريم مع المشتري، وربما يرضى بأنه هو الذي يأخذ الحق بقية الثمن من الغريم، فبما أنه لا ندري ماذا يفعل الشريك وماذا يقصد، فعليه نقول القابض هو الذي يختص بما قبضه، يكون ذلك من حصته من سهمه، والشريك الثاني إنما يتوجه إلى الغريم والمشتري فيأخذ ما عنده أو يعفو عنه. هذا ما ذهب إليه ابن إدريس الحلي عليه الرحمة. ثم بعد ذلك يتعرض المصنف والشارح عليهم الرحمة بالنسبة إلى تتمة هذه المسألة، أنه ربما طبعا تتمت هذه المسألة بفروعات أخرى، كأنما يتفرع على هذا النزاع بين المشهور وبين ابن إدريس، أنه ربما يكون بعض الثمن مؤجلا وبعضه معجلا، كما أن الحصة المباعة ربما تكون متميزة بالنسبة إلى الحصة الثانية، فلو كانت الحصص متميزة وقد باع أحد الشريكين حصته وهو الذي قبض الثمن، فيلزم أن يكون ما قبضه عاجلا، ويبقى إذا كانت الحصة كلها مبيعة يبقى أنه الشريك الثاني ثمنه في مقابل حصته يلزم أن يكون الثمن مؤجلا، فيا ترى يلزم أن يكون الشريك مع شريكه على نحو الشراكة في الثمن الذي قبض في مثل هذا المورد أيضا كما كان في المورد الأول وفي المسألة الأولى، أو أنه نقول كما قال ابن إدريس على أن القابض يختص بما قبض باعتبار كان معجلا، وأما الشريك الثاني فإنه ينتظر حتى يأتي الأجل وهو الذي يأخذ من الغريم من المشتري بقية الثمن. المسألة الخلافية. ثم بعد ذلك في نفس هذه المسألة إذا أردنا أن نقول تتمت هذه المسألة، حيث بقيت التتمة من البحث الماضي، إذا أردنا أن نقول كما عند المشهور ما بيد القابض لم يكن من حصته فقط، إنما يكون منه ومن شريكه. مثال ذلك مثلا لو بيع الكتاب بألف والحال قيمة الكتاب 2000، فحينئذ يلزم أن يكون الألف نصف الثمن، وقد قبض أحدهما نصف هذا الثمن، فإذا كان الثاني شريك في هذا النصف بمعنى أنه لأحدهما لكل واحد منهما 500 درهم مثلا، فحينئذ بناء على القول المشهور يلزم أن تكون 500 الثانية بيد القابض على نحو الأمانة، فتصرفه حينئذ يكون تصرفا فضوليا، والتصرف الفضولي تابع للمالك الأصلي وهو عبارة عن الشريك فيما نحن فيه. فإن أجاز هذا التصرف أو أجاز التملك فإنه يلزم أن يكون القابض مالكا، أو يلزم أن يكون الشريك مالكا، فيما إذا أجاز التصرف يلزم أن يكون الشريك مالكا، ويكون جزء الجزء الثمن أي 500 درهم يلزم أن تكون على نحو الأمانة بيد القابض. لماذا؟ لأنه بناء على القول المشهور جزء الثمن إنما يكون على نحو الشركة بين الشريكين، باعتبار الحصص إنما هي على نحو الشركة بينهما. فحينئذ يلزم أن يكون جزء الجزء من الثمن بيد القابض على نحو الأمانة، ومع الإجازة حينئذ يكون المجيز هو المالك. العبارة مغلقة، حينئذ يلزم أن يكون المجيز هو المالك، يعني الشريك الثاني مع إجازته لما بيد الشريك الأول باعتبار هو القابض يلزم أن يكون مالكا لذلك السهم، لذلك الجزء 500 درهم. ومع الرد، إذا رد ذلك فيلزم أن تكون الألف للقابض فقط، فيملك القابض كل الألف وينتظر الشريك بالنسبة إلى الحصة الثانية وإلى الجزء الثاني من الثمن. وللمسألة تتم كما تأتينا إن شاء الله. وعلى المشهور، نكرر العبارة، وعلى المشهور لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، يعني الشريك غير القابض الذي قبض الثمن بناء على رأي المشهور، حيث نقول الثمن المقبوض إنما يكون بينهما على نحو الشركة لأن المثمن كان بينهما على نحو الشركة. فيا ترى هل يتعين على الشريك أن يكون شريكا فيما قبضه لا غير، أو أنه مخير بين أن يكون شريكا فيما قبض القابض وبين أن يملك القابض بما قبض، وهو الذي يتوجه ويقصد الغريب المشتري ويطالب ببقية الثمن؟ إذا كان قيمة الكتاب عبارة عن 2000 درهم وقد قبض 2000، فإما أن يكون مخير، إما أن يكون شريك بهذا الألف له 500 درهم، وإما أن يقول هذه الألف من حصة شريكي وأنا الذي أطالب الغريم المشتري بالألف الثانية، فهو مخير، فعليه لا يتعين على الشريك غير القابض مشاركته، يعني على نحو التعيين لا بد أن يشاركوا فيما قبض، لا يتعين ذلك، بل يتخير بينها وبينه، بين أنه يكون شريك في هذا الثمن في جزء من الثمن، وبين مطالبة الغريب وهو المشتري بحقه، ويكون قدر حصة الشريك في يد القابض بناء على أنه الشريك مع القابض في جزء الثمن على نحو التخيير. فيلزم أن إذا رضي الشريك بأن يكون شريكا في جزء الثمن، فعليه جزء هذا الثمن يلزم أن يكون بيد القابض على نحو الأمانة، على نحو التصرف الفضولي، لأنه إنما يملك من الألف القابض إنما يملك من الألف 500، والخمسمائة الثانية للشريك، فالقابض الذي قبض الألف في 500 الثانية يلزم أن يكون تصرفه تصرف فضولي، والتصرف الفضولي متوقف على الإجازة وعلى الرد. فيقول وبين مطالبة الغريم بحقه، ويكون قدر حصة الشريك 500 درهم من الألف، والألف من 2000، لأنه كل الثمن عبارة عن 2000 درهم في المثال، ويكون قدر حصة الشريك في يد القابض كقبض الفضول. إن أجازه، إذا أجاز هذا القبض من يملكه؟ الشريك يملك من الألف خمسمائة حينئذ. إن أجاز هذا القابض فحينئذ، يعني إن أجاز المعاملة، بعبارة أخرى إن أجاز المعاملة فحينئذ يلزم أن يكون مالكا لما بيد القابض، يعني مالكا لخمسمائة درهم. وإن رده، إما رد القابض على أنه لا يرضى بهذه المعاملة، وإن رده فيلزم القابض هو الذي باع حصته وقد أخذ في مقابل حصته ألفا، لأنه كان رأس المال الشركة بينهما قيمته عبارة عن 2000 درهم، وهو الكتاب شريك شراكة بينهما عبارة عن 2000 درهم، فيلزم عندما يبيع حصته يأخذ الألف، والألف يكون من ملك القابض حينئذ فقط. فإن أجازه ملكه. إذا ملك الخمسمائة الشريك، شريك وقابض، مثالنا بين الشريك وبين القابض، فإذا ملك الشريك الخمسمائة التي بيد القابض، نماء هذه الخمسمائة من حصة من تكون حينئذ؟ من حصة الشريك وليس من القابض، وإنما القابض نماء حصته يختص به، وأما نماء ما ملكه المشتري إنما يكون من ملك الشريك وليس من الشريك، معذرته. ما ملكه الشريك فنماءه يكون من ملكه، لأن النماء تابع للعين ويتبعه النماء. وإن رده، لا، الشريك يرد هذه المعاملة أو يرد هذا القبض، فحينئذ يلزم أن يكون الألف بيد القابض بتمام الألف ملكا للقابض، وإن رده ملكه القابض، وكل النماء حينئذ يكون للقابض، ويكون مضمونا عليه على التقدير. على التقديرين، يعني سواء أجاز أو رد، يد القابض تكون يد أمينة حينئذ، أو يد عدوانية، ربما نقول يده تكون يد عدوانية. لماذا؟ نعم، لأنه كان بمنزلة الفضول، أحسن، لأنه العبارة قال كالفضول، فيده حينئذ تكون يد عدوانية، واليد العدوانية فيها الضمان على كل حال. فعلى التقديرين، سواء أجاز أو لم يجز، رد أو أجاز، يلزم أن تكون يد القابض بالنسبة إلى الخمسمائة، بالنسبة إلى جزء من الثمن، من كل الثمن، يلزم أن يكون ذلك على نحو الأمانة أو على نحو اليد العدوانية، ولازم ذلك الضمان. فلذا يقول ويكون هذا الجزء من حصة الشريك مضمونا عليه على القابض على التقديرين، سواء أجاز الشريك أو رد الشريك. ولو أراد الاختصاص بالمقبوض بغير إشكال، هذا تقريبا حيل شرعية، إذا أراد القابض يختص بما قبضه من دون أن يشاركه شريكه، إذا أراد أن يختص بما قبضه فالشارع يعلمه الحيل الشرعية والطرق الشرعية، أنه كيف يمكنه أن يختص بالألف الذي يأخذه من يد الغريب، من يد المشتري، ولا يشاركه الشريك في هذا الألف في المثال الذي مثلناه. فيقول لو أراد القابض الاختصاص بالمقبوض، بالمال المقبوض بالألف، بغير إشكال من قبل الشريك، على أنه الشريك لا يسبب له إشكال ويشاركه في الألف بغير إشكال، فليبع حقه للمدين. يجوز له أن يبيع حقه للمديون على وجه، طبعا إنما يبيع حقه للمديون على وجه يسلم من الربا. أين يلزم السلام من الربا؟ فيما إذا كان المبيع من الموزون أو من المكيل، لأنه في المكيل والموزون إنما يكون الربا، وأما في المعدول أو في النقدين أو ما شابه ذلك فإنه لا يلزم الربا. فعليه فليبع حقه الخاص للمديون للمشتري على وجه يسلم من الربا بثمن معين، لا ثمن كلي حتى يلزمه الشركة، فالثمن الكلي يلزم القابض مع الشريك يكون على نحو الشركة، بل بثمن معين، فيختص حينئذ هذا الثمن المعين به بالقابض. وأولى منه، هذا طريق، هذا حيلة شرعية، وأولى من هذه الحيلة الشرعية وأولى من هذا الطريق الصلح، أنه يقع التصالح على ما قبضه، الصلح عليه أي على القابض، على المقبوض، وأولى منه الصلح عليه على المقبوض. أو يبرئه من حقه ويستوهب عوضه. مثلا يقول هبة معوضة أنه أبرأتك باعتبار هذا الكتاب من حصتي وحصة شريكي، أبرأتك حصتي مثلا، أبرأتك حقي، ولكن في هذا الإبراء أو في هذه الهبة لا بأس أن تستوهبني عوضه أيضا، فيعوضه في مقابل هذا الإبراء أو هذه الهبة. هذا التعويض يلزم أن يكون على نحو الشركة بين القابض وبين الشريك، أو يختص بالقابض، يختص بالقابض، فهذه طريقة أخرى بالنسبة إلى اختصاص المال المقبوض بالقابض فقط من دون مراجعة الشريك إليه ومن دون إشكال الشريك. لا أو يبرئه، لا في مقام الإبراء ليس في مقام البيع، تعالى في مقام الصلح، وأخرى في مقام الإبراء أو الهبة. أنا إذا أردت أن أهب حصتي لشخص آخر لشريكي، هل له حق الشفعة في هذه الهبة؟ أنه لا تهب ذلك لجيرانك مثلا، بل يجب عليك أن تهبه لي لأن لي حق الشفعة. ليس ذلك حق الشفعة فقط في البيع، إنما حق الشفعة في البيع، أما في الصلح في الهبة وفي إبراء الحق فليس هناك حق الشفعة. أو يبرئه من حقه، أي يبرئ القابض من حقه. يبرئ من؟ يبرئ المشتري من حقه، المديون، يبرئ المديون المشتري من حقه، ويستوهب القابض عوض هذا الحق، يقول هب لي عوضه. يستوهب يعني يطالبه بالهبة، أنه هذا المال الذي أقبضه إنما هو هبة في مقابل هذه الهبة أو هبة في مقابل هذا العوض، ويستوهب عوضه. أو يحيل به على المديون، أو لا باب الحوالة، يحيل به على المديون، على أنه أنا مديون لشخص آخر، فأبيع حصتي وأقول للمشتري مثلا إنما أحيلك إذا أردت أن تدفع الثمن، أحيلك على من يطلبني مثلا حوالة على شخص آخر، فالثمن حينئذ يكون من مختص القابض، أو على نحو الشركة بين القابض والشريك يكون من مختص القابض. هذا طريق رابع بالنسبة للتخلص من شر الشريك تقريبا، ومن أذية الشريك، أنه يطالب بالشركة إن صح التعبير. أو يحيل به على المديون، أو يضمنه له ضامن مثلا، يضمن بالنسبة إلى هذا المال المقبوض ضامن. على كل هذه طرق للتخلص من الشريك ومن إشكال الشريك. ثم يقول: وموضع الخلاف بين المشهور وبين ابن إدريس عليه الرحمة، وموضع الخلاف مع حلول الحقين، إذا كان الحق المشترك بينهما وهو عبارة عن الحقين قد حل، فهذا الخلاف موجود بين المشهور أنه المال المقبوض يكون على نحو الشركة بين القابض والشريك، أو أنه يختص بالشريك، أو أنه يختص بالقابض فقط دون الشريك. وأما لو كان أحدهما مؤجلان لم يشارك فيما قبضه الآخر، طبعا إذا كان أحد الحصتين مثلا، أحد الحقين، أحد الكتابين الذي كان بينهما على نحو الشركة، إذا كان أحد الكتابين مؤجلا بيعه وليس معجلا، فالذي بيع معجلا فالقابض هو الذي يملك هذا المعجل، باعتبار باع كتابه باع حصته فهو الذي يملك هذا المعجل، والمؤجل ينتظر حتى يحل الأجل، فلا يشاركه الشريك فيما قبضه القابض. إذن المشاركة والخلاف بين المشهور وبين ابن إدريس إنما هو فيما إذا كانت الحصتين قد حلت، إذا كانت معجلة، وأما إذا كان إحداهما معجلة والأخرى مؤجلة فلا شك أنه لا تكون المشاركة بين القابض وبين الشريك. فلو كان أحدهما
يفسد الشركة
لا، ليش يبقى الشركة؟ شركة موجودة بيني وبينه، لكن بعنا هذا الكتاب، أحدهم مؤجلا والآخر معجلا، هذا كتابي وكتابك، وضعناهما على نحو الشركة، على أنه عندك الجزء الأول وعند الجزء الثاني، والذي يشتري الكتاب لا يشتري الجزء الأول بوحده ولا يشتري الجزء الثاني بوحده، إنما يشتريهما معا، هكذا يباع ويشتري الكتب، أنه إذا كان كتاب ذو جزئين إنما يشترى معا. فأشاركك بهذا الكتاب على أنه المجلد الأول بيدي والمجلد الثاني بيدك، فنبع الكتاب على نحو الشركة، قيمة الكتاب كل واحد 1000 درهم، فإذا بعت الجلد الأول حصتي، إذا بعت الجلد الأول معجلا والجلد الثاني بعناه مؤجلا، فإنما يكون الشريك شريك في هذا الألف، أو إنما ينتظر حصته. وإن كانت الشركة بيني وبينك بكتابين، مثال لطيف، وإن كانت الشركة بيني وبينك، لكن على كل حال إحدى الحصتين كانت معجلة والقابض هو الذي باع حصته المعجلة، فيأخذ حصته ولا يشاركه الشريك، والشريك إنما ينتظر حتى يباع حصته ويأتي الأجل ويأخذ ما يدفعه إليه المشتري، وإن كان المشتري واحد بالنسبة إلى الكتابة.
يريد التمييز بالحال.
نعم.
لم يحصل المزج.
ليش؟
والكلام موجودين.
على كل الشركة في الأموال لا يشترط أن تكون مزجية، لأنه ذكرنا تارة يكون الشركة على نحو الاختلاط، وأخرى يكون الشركة على نحو الإرث وشركة الأعيان، فهذه شركة الأعيان. أربع خمس أقسام عندنا شركة كما مر في البداية. زين، فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل، هذا شيء واضح، واحترز ببيعهما صفقة. المصنف قال لو باع صفقة واحدة في بداية العبارة، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئاً شاركه الآخر بناء على المشهور خلافا لابن أدريس، فيقول واحترز المصنف ببيعهما صفقتان، عما لو باع كل واحد نصيبه، كل واحد لو باع كتابه، طبعا كل واحد إنما يأخذ حصته من كتابه، يأخذ حصته من الثمن، عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد مستقل مثلا، وإن كان لواحد، صحيح المشتري إنما يشتري الجزء الأول والثاني معا سوية، لكن كل واحد إنما يكون بعقد على حدة مستقلة، وإن كان لواحد، كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا أو كان المشتري متعددا، أيضا لا فرق في ذلك، لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك على الكتابين الجزء الأول والثاني. وفي حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته، لأنه ذكرنا على أنه الشركة له أسباب، وأسباب الشركة كالإرث كالحيازة وغير ذلك، فيقول لا فرق في ذلك. وفي حكم الصفقة ما اتحد، يعني حكما يلزم أن يكون بحكم الصفقة لا موضوعا، حكما وفي حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته، إذا كان سبب الشركة متحد كالميراث والإتلاف مثلا، أفرض كل واحد منا أتلف مال الغير مثلا على نحو الشركة أتلفنا، فيلزم أن يكون الضمان حينئذ على نحو الشركة أيضا، لأنه إذا كان الإتلاف من قبل نفرين على نحو الشركة فيلزم الضمان أن يكون بينهما أيضا على نحو الشركة، فالسبب الشركة بالنسبة للمال المدفوع بالنسبة للمال المضمون إنما يكون عبارة عن الإتلاف والإتلاف والاقتراض من المشترك، مثلا إذا اقترضنا سوية أنا وشريكي اقترضنا من مال المشترك مثلا، فحينئذ يلزم أن يكون الاقتراض سبب الشركة، فالكلام الكلام كما يقال في الصفقة يقال في هذا الاقتراض والإتلاف والميراث وما شابه ذلك. مسألة، ولو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلفا وقبل بيمينه لأن مرجع ذلك إلى قصده وهو أعلم به. إذا وقع نزاع تارة بين الشريكين وأخرى بين الشريك والمشتري وثالث يقع النزاع بين المشتري وبين الشريكين على أنه المشتري يدعي شيئا ينكر كل واحد من الشريكين أو أحد الشريكين ذلك، فحينئذ يقبل قول المدعي في مثل هذا المورد أو لا يقبل؟ اختلف الفقهاء في ذلك. طبعا هذه المسألة موجودة في كتاب القضاء والشهادات بحث مفصل، أنه بعض القضايا وبعض الدعاوي لا يعلم صدقها من كذبها إلا من قبل صاحبها، فإذا كانت الدعوى من هذا الباب فليس هناك مجال لإقامة البينة، ليس هناك مجال لإقامة البينة. مثلا بالنسبة إلى قتل العمد والخطأ، لو ادعى أحد الجنات مثلا أن جنايته كانت جناية خطأ ونعلم بأن هذا الشيء لا يصدر لا يعلم صدقه من كذبه إلا من قبل صاحبه باعتبار أنه من الموارد القلبية. يقول إنما أردت أن أحجمه، مثلا أردت أن أحجمه وإذا به قطعت عرقا من عروقه، فهذا يلزم أن يكون قتل خطأ. يا ترى هل واقعا كان حجاما هذا الشخص وفي مقام الحجامة، أو كان متقصدا لقتله؟ لا ندري، لا ندري، إنما الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب والصدور. في مثل هذا المورد يقال بما أن هذه القضية وأمثال هذه القضايا، بما أن هذه القضية لا يعلم صدقها من كذبها إلا من قبل صاحبها، فلا مجال لإقامة البينة، إنما يقبل قول المدعي ولكن مع يمينه، لا بد أن يحلف على ما يدعي، فإن حلف فحينئذ تسقط الدعوة، وإن لم يحلف فيقدم قول المنكر طبعا مع يمينه، وإلا فبحث آخر مفصل موجود في كتاب القضاء والشهادات. فما نحن في بعض الدعاوى بالنسبة إلى الشركة وبالنسبة إلى المشتري مع الشريكين ربما تكون دعاوى لا يعلم إلا من قبل صاحبها، فإذا كانت مثل هذه الدعاوى فعليه على المدعي أن يحلف ويقبل قوله وإلا فلا. فيقول لو ادعى المشتري من المشتركين، أي المشتري الذي هو أحد المشتركين المأذونين في هذا الشراء وفي هذه الشركة، لو ادعى شراء شيء لنفسه على أنه أحد الشريكين، يقول صحيح نحن شراكة بيني وبينك، ولكن أنا إنما اشتريت هذا المتاع لنفسي وليس للشراكة بيني وبينك، باعتبار كان مأذون، هذا المشتري كان مأذون أن يشتري لنفسه أو يشتري للشراكة، كان مأذون في الشراكة على كل حال. فلو ادعى المشتري أن الذي اشتريت لم يكن باسم الشراكة، هذا النزاع كثيرا ما يكون بين شريكين باعتبار يرى أن هذه صفقة رابحة جدا، يشتري شيئا ويرى أن هذه الصفقة رابحة جدا، فيبخل على صاحبه، يبخل على شريكه، وإذا به يدعي هذه الدعوة على أن هذه الصفقة إنما اشتريتها وإن كنت مأذونا، كل واحد مأذون في مال الشركة، ولكن إنما اشتريت هذه الصفقة لنفسي وليس لمال الشركة، وليس باعتبار وليس باسم الشركة، إنما اشتريتها باسمي لنفسي، يا ترى يقبل دعواها أو لا يقبل؟ الشارح ابتداني يقول يقبل دعوة. لماذا؟ لأن هذه قضية لا يعلم إلا من قبل مدعيها صدقه وكذبها، من يدري إلا من قبل المدعي، فيقبل دعواه لكن مع يمينه، وربما يقال بعدم قبول الدعوة لأنه كان مأذونا من قبل الشريك الثاني، كل واحد من الشريكين كان مأذونا في مال الشركة، وأن يكون الشراء للشركة وليس لنفسه، هذا الآن يستغل الفرصة ويجد أن هذه الصفقة فيها ربح كثير، لذا يقول إنما اشتريت هذه الصفقة لنفسي وليس لمال الشركة وليس باسم الشركة، لا يقبل قوله في مثل هذا المورد. ولو ادعى المشتري من المشتركين، إذا كان هناك شراكة وأحد الشريكين يشتري شيئا للشركة أو يشتري لنفسه، يدعي أنه هذا الشراء إنما كان لنفسي وليس للشركة، وهذا كثيرا ما يكون. فلو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين، طبعا تارة لم يكن لكل واحد من الشريك الإذن في التصرف، ابتداء الشركة مثلا لم يأذن كل واحد للآخر أن يتصرف، بلا شك هنا إذا تصرف إنما يكون تصرف شخصي، والشراء إنما يكون شراء شخصي لنفسه وليس باسم الشركة، ولكن اتفق كل واحد من الشريكين أن يتصرف بمال الشركة، وبمال الشركة اشترى شيئا مثلا فيدعي هذا الشيء لنفسه، ربما نقول بقبول قوله مع يمينه، وربما نقول بعدم القبول، والظاهر عدم القبول. ولو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما، حلف وقبل يحلف ويقبل قول حينئذ بيمينه بحلفه، لأن مرجع ذلك باعتبار هذه القضية مرجعها إلى قصده إلى قلبه، وهو أعلم بقصده، والاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد. إذا قلنا هذا المشتري هو مشترك مع صاحبه وله أن يتصرف ومأذون أن يتصرف في مال الشركة، هذا لا يعني على أنه كل تصرف لابد أن يكون تصرف شركة، كل تصرف من قبل الشريكين يلزم أن يكون تصرف شركين، هذا أول الكلام. وإن كان بيني وبين صاحب شركة وفتحنا شركة، عندنا شركة ومؤسسة وعلى نحو الشركة نشتغل، لكن لا يعني ذلك على أنه كل ما يصدر مني لا بد أن ينصرف إلى الشركة ويسجل باسم الشركة. لا، أنا مخير بين أن أشتري للشركة تارة وأخرى ربما أراعي مصالح الشخصية أشتري لنفسي. والاشتراك لا يعني التصرف بدون القصد القلبي، وإنما لزمه الحال. هنا يقع إشكال على أنه إذا كان هذا المعنى فلماذا الحال حينئذ؟ باعتبار هذا لا يعلم إلا من قبل صاحبه، لماذا أن يحلف؟ الحال إنما يكون في إثبات المدعى أو في إثبات الإنكار. إذا كان منكراً فإنه يحلف، وإذا كان مدعياً وليس له بينة وينكر أن منكر عن اليمين فيحلف المدعي. إذن اليمين إنما يكون في مقام إثبات الشيء. فلماذا فيما نحن فيه مع أنه من الأمور القلبية مع ذلك يحتاج إلى الحلف؟ لماذا الحلف حينئذ مع أنك اعترفت أن ما نحن فيه من الأمور القلبية من القصد القلبي؟ يكفي أنه أليس الأمين ليس على الأمين، وأن يقال ليس على الأمين إلى اليمين، لكن على كل حال هذا الشريك إنما يكون أمينا، والأمين إذا قال شيئا فيصدق قوله. فلماذا الحال؟ يقول إنما يحلف لأنه يمكن أن نقف على قصد قلبه. كيف؟ نعم؟
كل شيء مشتبه.
نعم؟ لا، لأنه ربما يقر، لأنه ربما يقر عند شخص مثلا إنما اشتريت هذا للشركة، ولكن بعدما يجد فيها الربح كثير في هذه الصفقة ربحة كثيرة فإذا به ينكر هذا المعنى على شريكه. فبما أنه يمكن أن نطلع على القصد القلبي بالإقرار لذا نقول عليه أن يحلف. فالحلف إنما يكون في مقابل الإقرار، وإنما لزمه الحال مع أن القصد من الأمور الباطنة القلبية التي لا تعلم إلا من قبل صاحبها لإمكان الاطلاع على هذا القصد القلبي، وذلك بالإقرار بإقراره. هذا تمام الكلام في كتاب الشركة. وأما كتاب المضاربة، كتاب المضاربة أولا لماذا سمي بكتاب المضاربة؟ المضاربة مفاعلة من باب ضارب يضارب. باب المفاعل إنما يكون بين اثنين مثل المشاركة، يعني لا بد من وجود شخصين يكون بينهما الضارب. ولما سمي بالضارب؟ يذكر وجوه عديدة لغوية، طبعا هذا بحث ليس فقهيا إنما بحث لغوي واصطلاحي، فيذكر وجوه عديدة بالنسبة إلى كلمة المضاربة، أنه مأخوذة من ضرب الشيء بالشيء أو ضرب الشيء أو الضرب في الأرض والسعي في الأرض للتجارة، أو من باب الإقراض مثلا من باب قطع الشيء باعتبار كل واحد يقطع من ماله مثلا، أو واحد أحدهما يقطع من ماله والآخر يشتغل بهذا المال. فيذكر الوجوه اللغوية في هذا الباب. بما أنه ليس فيه شيئا لا بأس بأن نقرأ هذا الموضوع أيضا حتى نصل إلى أصل الموضوع. كتاب المضاربة أي هذا كتاب في أحكام المضاربة، وهي أن يدفع مالا كل واحد من المتضاربين، أحدهما يدفع مالا والآخر يشتغل بهذا المال، وهي أن يدفع مالا إلى غيره، يعني صاحب المال يدفع مالا إلى غيره ليعمل فيه لكن بحصة معينة من ربح المال، مأخوذة من الناحية اللغوية. كلمة المضاربة مفاعلة، من أي شيء مأخوذة لغة؟ يقول مأخوذة من الضرب في الأرض، لأن العامل يضرب فيها، يضرب في هذه المضاربة وفي هذه الأمال أموال، يضرب فيها الأرض ويسعي ويسعى في الأرض، لأن العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال، باعتبار صاحب المال يطلب ذلك لأنه يربح في هذا المال. فكأن الضرب مسبب عنهما، عن العامل وصاحب المال، يعني كأنما هذا الضرب في الأرض والمش في الأرض والسيف في الأرض إنما كان بسبب المالك والعامل. فتحققت المفاعلة بينهما بين المالك والعامل، لذلك للضرب في الأرض. أو لا، مأخوذة مضاربة مأخوذة من ضرب كل منهما في الربح بسهم معين، باعتبار كل واحد يأخذ سهما من الربح بهذا المعنى. أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليب المال، لأنه يضرب المال مثلا أحدهما بالآخر مثلا، أو يقلب المال وكأنما يضرب المال، العامل يقلب الأموال بيده مثلا. وأهل الحجاز يسمونها قراضا أيضا من القرض، وهو القاطع، كأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل لكي يعمل بهذه القطعة، أو اقتطع وجه آخر، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابل عمل العامل مثلا، أو من المقارضة بمعنى المساواة، أنه باب المضاربة أو باب المقارضة، المقارضة بمعنى المساواة. ومنه قارض الناس ما قارضوا، قارض الناس ما قارضوا، يعني ساوي بين الناس كما تحب أن يساووا بينك، قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لم يتركوك، إذا لم تساويهم فحينئذ وتتركهم لكنهم لا يتركونك وإنما يتكلمون خلفك. ووجه التساوي هنا المقارضة بمعنى المساواة، ووجه التساوي هنا أن المال من جهة والعمل من آخر، فكأنما كل واحد من المالك والعامل قد تساووا في هذا المعنى، أنه صاحب المال يدفع مالا وصاحب العمل يقدم عملا. بعبارة أخرى، أحدهما يقدم الجانب الاقتصادي المادي والمالي، والآخر يقدم الجانب الاقتصادي، وهو عبارة عن حركة المال، لأنه المال إنما هو في حقيقته ساكن، إنما يحركه العامل، فالعامل هو الذي يحرك دولة في الاقتصاد ودولة في المال، فإذا يلزم أن كل واحد منهما يتساوى في هذا المعنى. ووجه التساوي هنا أن المال من جهة المالك والعمل من جهة أخرى، والربح في مقابلهما، فقد تساويا إذن في قوام العقد، عقد المضاربة أو أصل استحقاق الربح، وإن اختلفا في كميته، أو أنه يتساويان في أصل استحقاق الربح، أنه كل واحد منهما يستحق الربح على كل حال، وإن كان هناك تفاوت واختلاف في استحقاق الربح وكمية الربح. وهي المضاربة من العقود الجائزة وليست من اللازمة، وهي جائزة من الطرفين من المالك والعامل، سواء نقض المال أم كان به عروض، يعني إذا كان المال من النقود أو كان المال من العروض، العروض جمع عرض، والعرض معنى المتاع، يعني لا فرق في مال المضاربة، لا فرق بين أن يكون ناضا ونقديا وبين أن يكون من الأمتعة، يجوز لكل منهما، هذا معنى الجواز، يجوز لكل منهما فسخ المضاربة. ومن لوازم جوازها منهما وقوع العقد، إذا قلنا عقد جائز مر هذا المعنى، أنه العقد الجائز بأي لفظ يقع، بل حتى بالفعل يقع، فمعنى جوازهما أو من لوازم جواز المضاربة منهما من العامل والمالك وقوع العاقد بكل لفظ يدل عليه على العاقد. وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيان أو أنه يجوز بالفعل أيضا، قولان بين الفقهاء لا يخلو ثانيهما من قوة، أنه بالفعل يكفي ولا يحتاج إلى قبول قولي، ولا يصح اشتراط اللزوم أو الأجل فيها في المضاربة. لماذا؟ هذا ما يأتينا إن شاء الله في الساعة 4:15 غدا، والحمد لله رب العالمين.